السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد شرعنا في المقدمة التي تخص تفسير سورة الأنعام، وقلنا إن هذه المقدمة لا بد منها نتطرق من خلالها إلى خمس مباحث. فالمبحث الأول هو ذكر مناسبة هذه السورة لما مضى من السور قبلها، ثم المبحث الثاني يتعلق بكونها مكية أو مدنية، ثم المبحث الثالث يتعلق ببيان اسمها من حيث إثباته ثم من حيث بيان معناه، والمبحث الرابع لماذا سميت هذه السورة بسورة الأنعام، وآخر هذه المباحث الخمس هو بيان ما جاء في فضلها، هل هو صحيح أو غير صحيح. وكل مبحث من هذه المباحث الخمس يتضمن علما من علوم القرآن الكريم. فذكرنا ولم نذكر كل شيء، لأننا استطردنا في نقطة ونسينا بعض المناسبات، فأغفلنا شيئا لم نذكره، لأننا استطردنا في بيان شيء فغفلنا، فانتقلنا مباشرة إلى المبحث الثاني، هل هي مكية أو مدنية. والحق أن المناسبة مناسبة مجيء هذه السورة لما قبلها، هناك مناسبات كثيرة، وذكرنا أن ثمة مناسبة خاصة أو عامة، ثم مناسبات خاصة. أما المناسبة العامة فهي هذه السورة، سورة الأنعام، جاءت بعد أربع سور مدنية، وقبل ذلك كله سورة الفاتحة. فلماذا وضعت هذه السورة في هذا المقام وفي هذا الموطن؟ قلنا لغرض، وهو أول شيء أن السورة السابقة كانت تحاج وترد وتبين ضلالة الأديان، أهل الأديان المختلفة، فناسب أن تأتي هذه السورة، سورة الأنعام، تستدل وتأتي بالبراهين والحجج على ما مضى، لأن الدعوة أنك تدعو إنسان تبدأ بدعوته إلى الحق، فإن بقي على إعراضه تستدل على دعوتك. وهذا معنى أو أحد معاني قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هذه غالبا تستعمل مع أهل العقول، إنسان له عقل، له رأي، له فكر، له ما يجادل به، تستعمل معه الحكمة. وأما الذي يعرض لا من أجل اهتمام برأي ولا مذهب ولا عقل، هذا تخاطبه بالموعظة الحسنة، يعني يعظ الإنسان هذا الجاهل المعرض. أما الذي يبقى مصرا، هذا المخالف، مخالف يصر على رأيه، فهذا جادلهم بالتي هي أحسن. فبعد دعوة اليهود في سورة البقرة والنصارى في سورة آل عمران، ودعوة الجميع إلى شريعة الرحمن في سورة النساء، ودعوتهم إلى الوفاء بالعقود التي تضمنتها سورة النساء، بدأ الاستدلال على وحدانية الله تعالى، ثم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على إثبات اليوم الآخر. وقلنا إن هذه النقاط الثلاث والمحاور الثلاث بدأت من أول السورة إلى نهايتها. نعم يفصل الله تعالى بين دعوته لها في المرة الأولى والثانية، يفصل بالتسلية، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر وذكر حال الأمم المكذبين قبله، ثم يعود إلى تلك المحاور مما يدل على أنها جاءت تعتني بهذه الأمور الثلاثة: وحدانية الله تعالى وصدق الرسول والكتاب، ثم إثبات اليوم الآخر. هذه مناسبة عامة، هناك مناسبة خاصة، أي تلاحظها كي تقرأ سورة المائدة وتدخل سورة الأنعام. قال العلماء ختمت سورة المائدة بفصل القضاء، وناسب أن يأتي بعد فصل القضاء الحمد لله. دائما تحمد الله، دائما تصيب آخر السورة مرتبط بأول السورة التي بعدها، مثل سورة البقرة. سورة البقرة جاءت بعد الفاتحة، لماذا؟ لأن المؤمنين يدعون الله تعالى في سورة الفاتحة، ماذا يقولون؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما هذا الصراط؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. كذلك مثلا ترى سورة الواقعة تنتهي بالتسبيح، يسبح باسم ربك العظيم، تبدأ مباشرة بعدها سورة الحديد بماذا؟ بالتسبيح. فهناك مناسبات لا يمكن إغفالها ولا يمكن تجاهلها. فبدأت سورة الأنعام بالحمد لأن آخر المائدة انتهى بالقضاء، بفصل القضاء يوم القيامة، كما قال عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومناسبة خاصة أخرى هي أن سورة الأنعام جاءت مكملة لسورة المائدة من لإثبات أمر مهم، وهو نبذ حكم الجاهلية. وليقرأ معنا سورة المائدة جيدا يرى الحديث عن التحاكم إلى شريعة الله ونبذ حكم غير الله وحكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثر فيها الأمر بالتحاكم. فسورة الأنعام جاءت تعطيك مظهرا من مظاهر تحاكم أهل الجاهلية إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى، وهو تحريمهم للأنعام بغير حق، وقتلهم لأولادهم سفها بغير علم وغير ذلك. وشفنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا سرك أن تعلم أمر جاهلية العرب فقرأ سورة الأنعام، أقرأ سورة الأنعام ما بعد 60 و100، أقرأ سورة الأنعام ترى جاهلية العرب. وهناك مناسبة خاصة أخرى أظننا هذا لم نذكره، وهو أن سورة المائدة انتهت، انتبه جيدا هنا فهذا بديع، قال الله تعالى في آخر سورة المائدة: ولله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. فهنا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، ثم بدأت سورة الأنعام تفصل ملك السماوات والأرض ومن فيهن. فبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر أنه خلق السماوات والأرض التي سبق ذكرها، والظلمات والنور وهو جزء ممن فيهن. خلق السماوات والأرض والظلمات والنور جزء من قوله تعالى وما فيهن. ثم ذكر بعد ذلك الخلق الإنسان، خلق الإنسان: والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وذكر خلق الإنسان وأنه منشئ القرون قرنا من بعد قرن، شوف منه، وهذا كله مما في السماوات والأرض. وقال بعد ذلك سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، يعني كي تقلب الصفحة تاع سورة الأنعام تصيب هذه الآية، وهذا يشمل خلق كل شيء يحويه مكان، أن الله تحت ملكه كل شيء يحويه مكان. ثم قال: وله ما سكن في الليل، له ايش معنى له؟ في ملكه، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، فيحوي كل شيء يحويه زمان، فهو تحت ملكه سبحانه وتعالى. قل لمن ما في السماوات والأرض، كل شيء حواه مكان تحت ملكه، له ما سكن في الليل والنهار سواء في وقت الليل ولا في وقت النهار، له، إذن فهو داخل في ملكه، ملكه يحيط بالمكان ويحيط بالزمان. فبعد ذلك تقرأ سورة الأنعام تجد فيها ذكرى كل أنواع المخلوقات: الحيوان والإنس والجن والنوم واليقظة والموت والحياة. ثم أكثر سبحانه وتعالى، شفنا يعني في هذه السورة تصيب: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم إلى ربهم يرجعون. لاحظ أنه يبين لك ملك السماوات والأرض وما فيهن تحت له سبحانه وتعالى. فأكثر من ذكر الخلق في هذه الصورة والإنشاء، يقرأ من سورة الأنعام يجد في هذه الألفاظ كثيرة، خلق وإنشاء كالشمس والقمر والنجوم وفلق الإصباح وفلق الحب والنوى، إنزال الماء، إخراج النبات والثمار بأنواعها، الله سبحانه وتعالى يعدد لك تلك الأنواع، وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات، وذكر الأنعام وفصل في أحوالها وكيف أحلها للعباد ولكن المشركين حرموها. كل هذا تفصيل لقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ذكر لك كل شيء يملكه. ثم مازال نرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن له الملك إلى أن تقوم الساعة، فذكر شيئا من أشراط الساعة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك، إلا تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. تبعنا، وهذا يدل على أن ملكه سبحانه وتعالى لمن في السماوات والأرض ماض إلى يوم القيامة. وتخلل ذلك آخر السورة ذكر بعض الوصايا، لأن من له الملك له، من له الملك والخلق فله الأمر، ألا له الخلق والأمر، ما دام ملك وما دام خلق فله الأمر، فهو المالك سبحانه وتعالى، والمالك له أن يأمر. فذكر وصايا عظيمة في ثلاث آيات معروفة في آخر سورة الأنعام. إذن هذا مناسبة لمجيئها بعد سورة المائدة، يعني أنت لما تقرأ لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وتقرأ تدخل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم تستحضر كل ما ذكره في هذه السورة داخل في ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ثم تطرقنا إلى المبحث الثاني وهو هل هي مكية أو مدنية. كاين جماعة قالوا هي مدنية كابن النقاش، قلنا هذا قول أبعد من البعد، ومنهم من قال اتفقوا على أنها مكية، وهذا خطأ لأن هناك خلاف، لأن هناك خلافا وقع، وذكرنا الآيات التي ادعي أنها مكية أنها مدنية وهي في الحقيقة مكية. والإنصاف أننا نقول سورة الأنعام كلها مكية لانعدام الدليل على أنها مدنية أو بعضها مدني، ما فيش دليل، بل العكس هناك أدلة تدل على كونها مكية. أولها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نزل في مكة في الصحيحين مذكور عن سعد بن أبي وقاص. الدليل الثاني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في تفسير ابن أبي حاتم نزلت الأنعام بمكة. والدليل الثالث مميزات وصفات وخصائص السور المكية تراها في سورة الأنعام، مميزات وخصائص السور المدنية لا ترى شيئا منها في الأنعام، لأن السورة المدنية تتميز بماذا؟ بذكر القتال، بذكر المنافقين، بذكر التنظيم العام للدولة الإسلامية، بذكر أحكام وتفاصيل الفقه وذكر الغزوات، ولا ترى شيئا من ذلك في سورة الأنعام. إذن فهذا الذي يجعل الصواب هو أن سورة الأنعام من أولها إلى آخرها مكية نزل بمكة. ثم المبحث الثالث تطرقنا إلى بيان اسمها من حيث إثباته واشتقاقه أو معناه، فقلنا سورة الأنعام ثبت تسميتها بهذا الاسم عن عدد من الصحابة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصحابة تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن من سماها سورة الأنعام وذكرنا الأدلة على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح البخاري قال إذا أردت أن تعلم جهل العرب فقرأ ما بعد الستين ومائة من سورة الأنعام، وقال نزلت سورة الأنعام بمكة، وقال حذيفة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، وقال أيضا زيد بن أرقم لمروان بن الحكم ما لك تقرأ بقصار مفصل، وألا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب صلاة المغرب بطول الطوليين، قال وما طول الطوليين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. هذا أمر بات معروفا. وأما من حيث معناه فقد ذكرنا أن الأنعام جمع نعم، والنعم غالبا يطلق على الإبل خاصة، لكن إذا قلت الأنعام تدخل أيضا البقر والغنم. إذا نشوف كلمة النعم غير الإبل، نادرا ما تطلق على غير الإبل النعم، كما قوله تعالى مشقافة جزاء مثل ما قتل من النعم، هنا تغليبا. ولكن أكثر شيء النعم هي الإبل، كقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء. والأنعام هي المواشي من الإبل والبقر والغنم، من الإبل والبقر، وهذه الأنعام. وذكرنا آيات كثيرة تحصر كلمة الأنعام في هذه الأنواع الثلاثة. أما سبب تسميتها طبعا من ماذا مشتقة؟ قلنا إما من النعمة لأنها نعمة، أو نعمة بمعنى مسر، شيء يفرح له الإنسان وتسر له العرب، أو من النعمة وهي الرفاهية والسعة والقوة، يتقوون بها ويتوسعون بها، كما قال عز وجل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أما سبب تسميتها بهذا الاسم، قلنا بعض العلماء يقول لذكر الأنعام فيها، وهذا السبب ليس كافيا. لو قالوا كما قال السيوطي رحمه الله لثبوت تفصيل الأنعام فيها لكان له مساغ. لماذا؟ مثلا الله ذكر النساء في سورة طلاق، وذكر النساء في سورة البقرة، وذكر النساء في غير ما سورة، غير سورة النساء اللي هي معروفة اليوم. سورة النساء سميناها سورة النساء لماذا؟ لمجيء تفصيل كثير من أحكامهن في هذه السورة. هنا لو قيل لمجيء تفصيل أحكام الأنعام وأحوال الأنعام في هذه السورة لساغ. أما أن تقول لذكر الأنعام في هذا لا يكفي، وهناك أسبابا، وإن هناك أسبابا أخرى. أن الأنعام سمى الله تعالى هذه السورة لأنه جعل الأنعام دليلا على قدرته ودليلا على بديع خلقه، فالأنعام خلقها عظيم. الأنعام إنسان عندما يتأمل ما خلق الله له من الأنعام من الإبل والبقر والغنم لا شك أنه يجد فيها الخلق العظيم، من حيث الخلق، من حيث المنفعة، هذه تنتفع بأشعارها، وهذه تنتفع بأوبارها، وهذه تنتفع بأصوافها، وحمولة وفرشة تحملك، زد وتفترشها، تفترش هذه الأمور، زد تتخذ بها الخيام يعني البيوت تتخذون بها، زد حتى في أبوال الإبل جعل الله سبحانه وتعالى شفاء من المرض الذي يصيب البطن، مفهوم؟ كاين مرض يصيب البطن، أنفع دواء لي شرب أبوال الإبل، وأبوال الإبل طاهرة. لماذا؟ للشرع، لأن الشرع أباح التداوي بها. ففيها دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته في الخلق. وكذلك نرى أن تحريم العرب للأنعام في المذكور في السورة بالتفصيل يدل على سفه المشركين، يدل على سفه المشركين كما قال ابن عباس رضي الله. فقضية الأنعام أبرز عنوان يدل على سفه المشركين، فهم؟ ترك تقرأ جي واحد يسقسيك علاش سماها سورة الأنعام، تقول لأن المشركين حرموا الأنعام بغير دليل ولا شبهة. فقوم حرموا الأنعام بهذه الطريقة من غير دليل وشبهة، حري أن لا نتبعهم في شركهم، حري أن لا نتبعهم في كفرهم، فهم؟ فجعلت الأنعام عنوانا على سفه المشركين، وهذا سبب لا شك أنه ظاهر. ونختم المقدمة هذه بشيء لم نتحدث عنه، وهو هل ورد شيء في فضل هذه السورة؟ وفضائل القرآن علم من علوم القرآن اعتنى العلماء بالتأليف فيه والتصنيف الكتب، وتصنيف الكتب فيه من أعظم فضائل القرآن لأبي عبيد فضائل القرآن لابن كثير المفسر، وما من مؤلف في الصحاح ولا السنن ولا المعاجم إلا وتراه يدير الكتاب فضائل القرآن. لكن باب الفضائل في الحقيقة ما من شيء فيه فضل إلا وترى فيه الموضوعات، سواء في فضائل الصحابة، من تعصب لصحابي دون آخر تراه يأتي بالموضوعات من أجله، وكذلك في القرآن الكريم أراد بعضهم أن يرغب الناس في القرآن فوضع أحاديث وكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، وأشهرهم على الإطلاق فيه غيره، لكن هذا الذي تولى كبر هذا الفعل نوح الجامع، نوح بن أبي مريم المعروف بنوح الجامع، كان يضع أحاديث لا تصح في فضائل السور، وضع أحاديث في فضل كل سورة، وللأسف ترى الثعالبي بمثل تفسير الثعالبي مشحون بهذه الأحاديث، وغيره من الكتب يجمع فيها الغث والسمين. هل ثبت شيء في فضل سورة الأنعام؟ الصحيح أنه لم يثبت شيء خاص بها، لم يثبت شيء خاص بهذه السورة. نعم القرآن كله فاضل، فيثبت لها فضل القرآن الكريم أنه كلام الله، ويثبت لها فضلها من ناحية أخرى، من ناحية موضوعها، من ناحية الموضوع الذي تناولته. فهذه السورة على الرغم من طولها، فهي من السبع الطوال، على الرغم من طولها تراها من بدايتها إلى آخرها تتحدث وتقرر توحيد الله عز وجل، وتثبت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت اليوم الآخر من بدايتها. هي تهتم بماذا؟ بأصول الإيمان، بأركان الإيمان تدعو إليها وتستدل لها على طولها، لم تخرج عن هذه المواضيع الثلاث. حتى أنه قال أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله تعالى في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد، في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد. ونرى من العلماء المعاصرين الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب المشهور الشرك ومظاهره، الشيخ مبارك الميلي من فقهه أنه كان إذا قام برحلة داخل البلاد داخل القطر حيث كان الشرك منتشرا ولا يزال، لكن في تلك الحقبة قام وأدى الذي عليه بالدعوة، كان يرحل إلى كثير من نواحي البلاد يلقي درسا. ما هو الدرس الذي يلقيه؟ تفسير سورة الأنعام. كان يرحل إلى الصحراء، يرحل إلى الغرب، يجلس مجلس ويفسر سورة الأنعام، وهذا من فقهه، يعني دائما تختار الموضوع المناسب للبيئة التي ترحل إليها. فإذا ذهبت إلى بيئة ينتشر فيها الشرك، من الحكمة ومن العلم أن تتحدث عن التوحيد. لكن قد يقوم الناس ضدك، شو يقول لك؟ كيف تتكلم في الأولياء؟ هذاك الزمان كان شيء رهيب، كيف تتحدث عن الأولياء الصالحين بهذه المثابة وتقول إنهم لا جاه لهم ولا نفع لهم؟ قد يقومون له. لا لا، إذا شو الحل؟ أنك تفسر كلام الله، تخلي كلام الله هو الذي يرد، هو الذي يرد. مثلا تكون في بيئة، تكون في بيئة يغلب عليها التعصب للمذهب المالكي، يغلب عليها، تروح تدير فقه مقارن ترجح الدليل، لا يمكن. إذا شو العمل؟ صح البخاري أشرح سأك. شو أحد ينكر عليك؟ صح درس صح البخاري، لا أحد يمكن أن ينكر عليك، أحد شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والناس راي تسمع أحكام في السنة تخالف المشهور من مذهب المالكي في تلك المنطقة. هذا الشاهد أن مبارك الميلي رحمه الله كان كلما رحل للدعوة إلى الله في البلاد التي يكفر فيها الشرك يفسر سورة الأنعام من أولها إلى آخرها، ويرد بذلك على شبهات المشركين وما أصله الدعاة إلى الشرك في ذلك الزمان. وسورة الأنعام الخطوط العريضة التي حوتها في الدعوة إلى توحيد الله وما يتعلق به، أولا حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثانيا موعظة المعرضين، عن آيات القرآن الكريم والمكذبين بالدين الحق، وتهديدهم بأن يحل بهم ما حل بمن قبلهم. شوف كيف تدعو إلى توحيد الله عز وجل. وثالثا ذكر الوعيد بما سيلقونه عند نزع أرواحهم ويوم البعث، يعني تذكر له الوعيد بما يحدث للمشرك حين نزع الروح ويوم البعث. كذلك اعتنت بتسفيه المشركين كما سيأتي، وكذلك إبطال كثير من اعتقاداتهم. كذلك فيها إثبات صدق القرآن وبأن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. كذلك فيها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يؤاخذ بإعراض قومه وما عليه إلا أن يلزم أصحابه ولا تطرد الذين يدعون ربهم. كذلك بيان أن حكمة إرسال الرسل هو الإنذار والتبشير، وليست وظيفة الرسل إخبار الناس بما يتطلبونه من المغيبات. لأنه بتعرف نفس هذه الصورة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ناس دائما إذا رأوا الصلاح في إنسان يسألون عن أشياء من غير مقدوره، فكيف بنبي؟ وظيفة الرسل والبشارة والنذارة. كذلك بيّنت أن تفاضل الناس إنما هو بالتقوى والانتساب إلى دين الله تعالى. وفيها أيضا بيان أن التقوى ليس تحريم الطيبات، ليس هذا هو التقوى، أن التقوى ليس هو في تحريم الطيبات على النفس وحرمانها من الشهوات، بل التقوى هو أن تضبط هذه النفس على مراد الله عز وجل. وضرب الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المثل الأعلى للتوحيد، وهو إبراهيم إمام الحنفاء مع قومه ومع أبيه في قصة ستأتي، وأمره بأن يأتسي بالأنبياء قبله. ثم امتن الله عز وجل على الأمة بالقرآن ولما هدى إليه هذه الأمة من الدين القويم والمنهج المستقيم. كذلك تخلل هذه السورة بيان قوارع للمشركين وتذكيرهم بما بعذاب الله عز وجل اللاحق والسابق. كذلك هي أجمع سورة لأحوال العرب في الجاهلية. هذه الخطوط العريضة لسورة الأنعام تتحدث عن هذه الأشياء، فلا شك في فضلها ولا شك في أهمية دراستها وفهمها. مثلا سورة النور ورد فيها حديث ضعيف، علموا نساءكم سورة النور، لكن الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى. لماذا خص سورة النور بالذكر؟ لأن سورة النور حوت كثيرا من الأحكام التي تحتاجها المرأة، وخاصة الترهيب من الزنا وخطواته. فالمرأة لابد أن تدرس سورة النور وتفقهها وتحفظها، فذلك يثبتها على عفتها وصلاحها. كذلك سورة الأنعام حاوت هذه المواضيع، إذا دركت خطوطها العريضة تعتني بتفسيرها وتعتني بفهمها وشرحها ودعوة الناس إلى تدبرها. وختاما هناك نقطة لابد من بيانها، وهو فصل في بيان أنه لم يصح أنها نزلت جملة واحدة ومشيعة. شو معناه جملة واحدة؟ جملة واحدة بمعنى تنزل كما قلوا احنا بالدرجة تانا ضربة واحدة. هناك صور نزلت دفعة واحدة لا شك، هناك صور نزلت دفعة واحدة وهو أكثر صور القرآن، لكن هناك من القرآن ما نزل مفرقة، تنزل منه الآية والآيتان ثم الثلاث ثم الرابعة ثم خمس آيات ثم ست وهكذا. أحيانا ينزل بعض آية، أحيانا تنزل آية وبعد تنزل بعض آية يقول حطها في الوسط، كقوله عز وجل لا يستوي المؤمن لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هناك كانت الآية في الأول. حتى حزن عبد الله بن مكتوم الضرير قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف لي، يعني كيف لا أستوي مع المجاهدين، أنا عندي عذر. فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، قال له ضعها هنا. كذلك قوله تعالى من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا كانت ثم لما التبس الأمر على عدي بن حاتم الطائي وكان يضع خيطا على وسادة تحت وسادته وينظر في ظلمة الليل هل تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فنزل قوله تعالى من الفجر ليس من الخيط المعروف عندكم. فهذا كله مفرق، قد ينزل القرآن جملة واحدة وقد ينزل مفرقا. لذلك كان من أنواع علوم القرآن ما نزل مفرقا وما نزل جمعا. أما مشيع، شو مقصود بقول مشيع؟ التشيع هو الاتباع، التشيع هو الاتباع. لذلك الشيعة هم الأتباع، شيعة الحق ولا شيعة الباطل، هم الأتباع. فمثلا نحن شيعة الصحابة، ونحن شيعة علي، ونحن شيعة أبي بكر، ونحن شيعة عمر الخطاب، نتبعهم جميعهم. هؤلاء يزعمون أنهم شيعة لعلي، في الحقيقة هم ليسوا شيعة لعلي، لذلك لا نسميهم شيعة في هذا الزمان عمدا، إنما نسميهم رافضة. يعني كي تسميهم شيعة زكيتهم، كما تسمي مثلا النصارى تسميهم المسيحيين، هم ليسوا مسيحيين، لأنه لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح، فهم مسيحي تنسبه للمسيح، لا، إنما قول نصراني وانتهى. فكذلك التشيع هو الاتباع، ومنه تشيع الضيف. شو معناها تشيع الضيف؟ يجيك واحد ضيف تقعد معه يقول لك ما لا نروح، ليس من الأدب أن تجلس هكذا وتقول له خلاص روح، لا، وإنما تشيعه إلى الباب. كذلك تشيع الجنازة، شو معنى تشيع الجنازة؟ أي اتباعها حتى توضع. فالمقصود بالمشيع هنا في علوم القرآن ما نزل متبوعا بالملائكة، ما نزلت مع جبريل عليه السلام، هو الملك الذي ينزل بالوحي. فقالوا هناك من القرآن ما نزل مشيعا مع جبريل نزلت ملائكة آخرون، فهذا ما سنبينه في هذا الفصل. إذن ما نزل جملة واحدة، وما نزل قالوا إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة زد ومشيعة. فسألناهم عن الحكمة قبل ما نشوف الأدلة، لماذا؟ قالوا نزلت مشيعة تكريما لها وتعظيما. عباك القرآن اللي قال لك هما يقولوا القرآن اللي ينزل به جبريل وحده ليس مثل القرآن الذي ينزل جبريل ومعه ملائكة. وذكروا من غير دليل صحيح، ذكروا أن سورة الأنعام نزل معها 70,000 ملك، وآية الكرسي نزل معها 30,000 ملك، ومما نزل مشيعا الفاتحة وبعض سورة هود عليه السلام. قالك هذه السور كلها نزلت مشيعة، الحكمة تعظيمها والتنويه بها. ما الحكمة في نزول نزول سورة الأنعام جملة واحدة؟ قالوا اسمع منه، لعل حكمة ذلك الرد على المشركين وقطع تعللهم بقولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. تعرفوا أنه قلنا كان عقدة نقص كانت في المشركين قدام شكون؟ قدام أهل الكتاب، كان عقدة نقص كبيرة ولا تزال عقدة النقص إلى اليوم. عقدة النقص هذه كانت متمثلة أنهم يأتسون بهم، يقول لك أهل الكتاب أفضل منا، هؤلاء أهل الكتاب. حتى في الرد على التوحيد وش قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، تعجبوا، الآلهة هم 360 يحيطون بالكعبة، أجعل الآلهة كلها إلها واحدة، فهم. ثم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني اليهود والنصارى، النصارى ما قالوش واحد، مزعفوا عن النصارى، كيفش تقولوا ثلاثة؟ احنا 365 انتم مسختوهم جعتوهم ثلاثة. أنكروا على النصارى هذا. زيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، الإله واحد. قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق أي كذب. فكانت لديهم هذه العقدة عن نقص. من العقدة عن نقص أيضا في إنزال الكتاب، نحن نعلم أن التوراة والزبور والإنجيل والكتب الأخرى التي لا نعرفها نزلت جملة واحدة. التوراة أوتيها موسى جملة واحدة، الإنجيل أوتيه عيسى جملة واحدة، والزبور كذلك. الآن الكفار قالوا لولا، شم يشترطوا، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، علاش ما ينزلوش على جملة واحدة؟ مفهوم؟ الله سبحانه أجاب: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لو كان نزل عليك القرآن جملة واحدة وتقراه مرة مرتين، متارك تدعو إلى الله باش نصبروك باش نثبتوا فؤادك، لابد أن تدعو وينزل عليك القرآن. فهم وشوف كيف سيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان القرآن ينزل للتسلية والتثبيت، وينزل في رد شبه المشركين، وينزل في بيان الأحكام بالتدريج. خش كان ينزل القرآن كل واحد شريعة كاملة مثل ما هي عليه اليوم جملة واحدة لا أحد يتقبلها، تصير ثقيلة عن النفس. فالتدرج في التبليغ مهم، فكان ينزل على وفق الأحداث، على وفق ما يحتاجه المسلم. هكذا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رد خلاص يكفي. قال بعض أهل العلم الذين قالوا بأن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، قال أراد الله أن يقطع تعللهم. تحبوا جملة واحدة، هاي سورة الأنعام نزلت جملة واحدة. ولا يخلو كتاب، في الحقيقة لا يخلو كتاب إلا وذكر أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة زيد ومشيعة. فمنهم من يذكر ذلك يجزم به، منهم من يذكره قيل، ومنهم من يذكره ويرد عليه. ما هي أدلتهم؟ وهذا القول قلت لا يخلو، إذن فقد شاع وذاع حتى بين مثلا المهتمين بالحجة والدليل، تقبلوا هذا الأمر. احنا صار مسلم عندهم أن سورة الأنعام نزلت شو؟ جملة واحدة ومشيعة. وفي الحقيقة هذا خطأ ولا يصح. اعتمدوا على أدلة أذكرها من باب الإنصاف ونرد عليها. استدلوا بما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك. إذن هذا الأثر استدلوا به، واستدلوا أيضا بما أخرجه الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رفعه، ما في يقول أنا قلت ابن عمر، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك. كذلك ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، والطبراني أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقين، لهم زجل أي صوت بالتقديس والتسبيح، والأرض ترتج. والأرض ترتج. زد ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. قال السيوطي رحمه الله: وهذه شواهد يقوي بعضها بعضا. إذن شافوا باللي كثرة الأحاديث، قالوا وإن كانت ضعيفة، وإن كانت ضعيفة، ويعترف السيوطي يعترف أنها ضعيفة، يقولك لكن يقوي بعضها بعضا. وهناك قاعدة في علم الحديث تقول كثرة الطرق تقوي الحديث، لكن أن في هذا الكلام نظر، لأن هذه القاعدة صحيحة، نعم كثرة الطرق تقوي الحديث، لكن بشرط إذا لم تكن هذه الطرق ضعيفة جدا. لو كانت ضعيفة جدا شديدة الضعف، ليقرأ علم الحديث يعرف متى يكون الحديث ضعيفا ومتى يكون شديد الضعف. إذا كانت هذه الطرق شديدة الضعف فلا يقوي بعضها بعضا أبدا، لا يقوي بعضها بعضا. بل بعض العلماء وش يقول لك؟ كثرة الطرق للحديث الضعيف جدا، كثرة الطرق دليل على أنه مكذوب، دليل على أنه مكذوب، يعني لم يروه إلا المتهمون. أو شمعت الضعيف جدا يرويه متهم، يرويه متروك، فهم تجتمع فيه علتان فأكثر، هذا ضعيف جدا. قال لك مجيء هذا الحديث بهذا غير عن الكذابين أو المتهمين بالكذب دليل على أنه موضوع تفق عليه غير الذين اشتهروا بأنهم متروكون أو أنهم متهمون وغير ذلك. إذن فلا يمكن أن نقول إنه يرتقي إلى الحسن. قال ابن الصلاح في فتاويه رحمه الله: لم نرى لهذا الحديث إسنادا صحيحا، لم نرى لهذا الحديث إسنادا صحيحا. ومن شاء تخريج هذه الأحاديث فليطالع كتب التخريج، لأن المقام ليس مقام تخريج، لكن ترى مثلا في حديث ابن عمر الذي رواه تجد إنسانا متروكا معروف، يعني حتى لي هو يوسف الصفار، هذا متروك خلاص، متروك إذن فهو شديد الضعف. كذلك حديث أنس بن مالك في سنده علتان، حديث أنس في سنده علتان، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنده علتان، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في سنده متهم. فهذه الطرق لهذا الحديث لا يمكن أن تتقوى لشدة ضعفها. طبعا حديث جابر أخرجه الحاكم في المستدرك، شفت لما تكون نية هذا وش تعرف، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وقال على شرط مسلم، توش تقول إذا فهو حديث صحيح. وش تشوف كيروي حديث الحاكم، ماذا بيك واحد يعلق عليه؟ شكون؟ الإمام الذهبي تحت في الحاشية تعليقات الإمام الذهبي. الذهبي وش قلت؟ قال نعم ولكن أظنه موضوعا. شفنا وش يقول الذهبي؟ قلت نعم ولا شرط مسلم فيه انقطاع وأظنه موضوعا. ما يغركش يعني أنه كون على شرط مسلم، الكذاب يحسن الكذب، ما رشح يكذب لك يجيب لك واحد كذاب معروف، هذا مارقة، يجيب لك حديث في ظاهره أنه صحيح لكن فيه علة لا يتفطن إليها إلا علماء الحديث الجهابذة. مثل مثلا المال، هذا المال أحيانا أنت تقول أجزم بأن هذا العملة الورقية تقول صحيحة، لكن يجي الخبير وش غير يلمسها بلا ما يشمها لما يشمها يمسها هكذا برك يقول لك هذه مزورة. لماذا؟ حتى الإنسان الصائغ الإنسان يصنع السيارة خلاص بالتجربة يحط يده على ذلك يشوف يقول هذا مغشوش وفيه كيت وكيت. كذلك العلماء سبحان الله 50 سنة في حياته مثلا ويدرس علم الحديث ويدرس وحتى خالط شحمه ولحمه ودمه، يقرأ حديث لا يطمئن له فيبحث فيجد علة. فهم هذا هو الفرق بين العالم وغيره وغير ذلك. يعني لولا خشية الإطالة على الإخوة لنقلت تخريج هذه الأحاديث وبيان العلل التي فيها كما ذكر العلماء، ولكن أجزم بأن هذا الحديث ضعيف جدا لا يمكن أن يرتقي إلى الضعيف، فكيف بالحسن فكيف بالصحيح. ويرد هذا القول لي يقول لك بلي نزلت جملة واحدة، نحن لا يضرنا أن ينزل من القرآن مشيع، هذا لا يضرنا، صح أن يقول جملة واحدة الله هذا مخالف للسنة الماضية في القرآن. السنة في القرآن كما ذكرنا أن القرآن ينزل مفرقا لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عند المصائب وتسليته عند الردود المشركين وإجابة على شبه المشركين، فهذا أصل عام مضطرد. لو قيل نزلت هذه السورة القصيرة جملة واحدة لقبل، فهم ما فيش مشكل، يعني سورة كالمرسلات مثلا جاء الدليل على أن نزلت جملة واحدة، بس علاش المرسلات ليست من السور الطوال؟ روى الحاكم في المستدرك عن جابر أو عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فأخذتها من فيه وإن فاه لرطب بها، احفظتها غير نزلت، فلا أدري بأيها ختم فبأي حديث بعده يؤمنون أو إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. آخر سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون، يمكن لأن سورة المرسلات ليست من الطوال. أما أن يقال إن السورة الفلانية الطويلة نزلت جملة واحدة فهذا فيه نظر لأنه مخالف للسنة الماضية في القرآن الكريم أنه ينزل مفرقا ورتله الله سبحانه وتعالى ترتيلا. هذه المباحث الخمس التي تتعلق بصورة الأنعام. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى تفسير ما تيسر من هذه السورة. فقال المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سبق بيان معنى التسمية وبيان معنى السورة بما فيه كفاية. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآيات الثلاث اخترنا أن نفسرها معا ونجمع هذه الآيات الثلاث لكون جمعها على هذا النحو له مقصد، وسنرى هذا المقصد من خلال تفسيرها يظهر لنا. فالفائدة الأولى التي نقف عندها في هذه الآيات الثلاث: أغراض افتتاح هذه السورة بالحمد. أغراض افتتاح هذه السورة بالحمد. هناك أغراض بديعة، منها الغرض الأول: ليحيط الحمد بالخلق كله. ليحيط الحمد بالخلق كله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن كثير: افتتح الله كتابه بالحمد. افتتح الله كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتم خلقه بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة له الحكم وله الحكم وإليه ترجعون. يعني إن الله عز وجل أراد أن يبدأ هذه السورة بالحمد لما ذكرنا في المناسبة، أنه بدأ كتابه بالحمد وختم خلقه بالحمد، فناسب أن يبدأ خلقه أيضا بالحمد. والغرض الثاني: ليحيط كتابه بالحمد. لذلك ذكرنا نحن في أغراض السورة الحمد، هذه السورة جاءت لحمد الله تعالى، ليحيط كتابه بالحمد. وهذا سر بديع ذكره بعض العلماء كالسيوطي رحمه الله في أسرار القرآن، فأنقله مختصرا. شوف مثلا، الحمد يحيط بجميع جوانب القرآن، كما تكلمنا مرة عن قول في الحرمات. تصيب أحيانا الله عز وجل يجعل الشيء يحيط بالأمور ليدلك على أمر مهم، فترى العام يبدأ بماذا؟ بشهر حرام وهو محرم، وينتهي بشهر حرام وهو شهر ذي الحجة، ووسطه شهر حرام وهو رجب. أحاطت الحرمات بك أيها العبد في السنة كلها، والدين حرمات، بل بالغ حتى نهانا عن شبهات. وشنو العنوان الرئيس لديننا؟ هو الحرمات، أن نراعي الحدود، وأن المسلم له حدود يقف عندها لا يجوز له أن يتعداها. كذلك هنا ترى المولى تبارك وتعالى بدأ كتابه بالحمد، وفي وإذا قارب انتهاء الربع من القرآن جعل هنالك الحمد. فربع القرآن الأول آخره شو؟ سورة الأنعام. الربع الأول الأنعام، فبدأت بماذا؟ بالحمد. ربع القرآن الثاني ينتهي بالكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وربع القرآن الثالث ينتهي بسبأ وفاطر، فهم؟ بسبأ وفاطر. فكل من السورتين تبدأ بالحمد، أما سبأ فتبدأ بقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. وسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنه على كل شيء قدير. ولم ينتهي ربع القرآن الأخير بالحمد، وناسب أن يكمله بماذا؟ بالمعوذتين، تعوذ. وهذا مقصود القرآن، لأنه موضوع للاعتصام والالتجاء به، يعني أيها الذي قرأت القرآن اعتصم به، يا من قرأت القرآن كله اعتصم به، اعمل به، تدبره واجعله هو نجاتك في الدنيا وفي الآخرة وتداوى به وغير ذلك. وختم القرآن بالتعوذ، لماذا ولم يختم بالحمد؟ لأن سنة الله ماضية على هذا النحو: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. كما الفاتحة الله تعالى قسمها بينه وبين العبد، فنصفها لله ونصفها للعبد ولعبدي ما سأل. فكذلك هنا القرآن ثلاث أثلاث حمد، والرابع للعبد تعوذ. هذا يرى أو يجعلك ترى أن الحمد أحاط بالكتاب كله. والغرض الثالث ليكثر العباد من حمده سبحانه، ليكثر العباد من حمده سبحانه وتعالى. فثمة سور خمس بدأت بالحمد: سورة الفاتحة، الأنعام، والكهف، وسبأ وفاطر. وتبدأ بالحمد لله. قال العلماء: معنى قوله تعالى الحمد لله أمران اثنان، يحتمل معنيين اثنين. الحمد لله قالوا لفظ، لفظه لفظ الخبر ويراد منه الأمر، فهم؟ لفظه لفظ الخبر، تقول الحمد لله ده خبر، قلك لا خبر لكن يراد منه الأمر، كأنه قال تعالى احمدوا الله، احمدوا الله، لكنه لم يقل احمدوا الله ولكن قال الحمد لله، لأنه أبلغ، كأنه أمر وامتثل الأمر الحمد لله. ونظيره قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. شو معنى سبحان الله حين تمسون؟ أي سبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. إذن فسبحان لفظه لفظ الخبر والمقصود منه الأمر، وهذا أبلغ كأنه حدث. فضرب الرقاب، ما قالش فضرب الرقاب، ضرب الرقاب أمر مقرر، ضرب الرقاب كأنه حدث ورك تخبر عنه، شفت الله حدث ضرب الرقاب، كناية عن سرعة الامتثال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي احمدوا الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والمعنى الثاني أن الله حمد نفسه، أن الله حمد نفسه لأنه علم أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يحمده كما أمر. مستحيل تجد عبد مخلوق ولو كان من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي، مع أن اسمه محمد كثير الصفات المحمود عليها، وأحمد كثير الحمد لله من اسمائه أحمد، ومع ذلك يعترف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي على حمد الله تعالى كله. فالله تعالى حمد نفسه لأنه علم أنه لا يستطيع أحد أن يحمده سبحانه. روى مسلم عن عائشة قالت تصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل وهو ساجد لله ويقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. أحصي شو معناها؟ شو معنى لا أستطيع؟ لا أحصي، لا أستطيع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. أقبلها، أقبلها. ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، أي استقيموا ولن تستطيعوا أن تستقيموا كما أمر الله من جميع الوجوه، لكن سددوا وقاربوا. استقيموا ولن تحصوا ولكن سددوا وقاربوا، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يستعيل أن يثني العبد على ربه كما أثنى الله تعالى على نفسه، ويستحيل أن تحمد الله سبحانه وتعالى كما حمد الله سبحانه وتعالى نفسه. وكان لذلك صلى الله عليه وسلم يستحب لنا أن نحفظ صيغ الحمد الجامعة، صيغ الحمد الجامعة. منيح المسلم يحفظ هذه الأذكار، كقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم أيضا، أنه كان يقول حال الركوع، الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا برك طيبا مباركا في أية زائد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. شوف، وتدي أجر على حساب هذا، فهم، تدي أجر على حساب كأنك قلت الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض. علاش من الإنسان يحفظ هذه الأذكار؟ مثلا أنت تقول الحمد لله أو سبحان الله عدد كلماته، عددك تدي أجر تسبيح بعدد الكلمات على الله عز وجل مع أنك لم تفعلها، مفهوم؟ وقد رأينا أدلة ذلك في شرح كتاب الذكر من صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس يقول: إذا قام من الليل يتهجد: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق، إلى آخر الحديث. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله تبارك وتعالى. و كل هذا والأحاديث في هذا كثيرة جدا ليرغبنا الله سبحانه وتعالى في أن نحرص على حمده والإكثار من حمده، سواء دبر الصلوات أو في خارجها أو في كل حال وعلى كل نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. هذا صحيح مسلم. حتى الأكلة لقمة بتاع خبز، الأكلة هي اللقمة، الأكلة هي الأكل مرة واحدة، والأكلة هي اللقمة. مثلا تخترات تأكل خبز، هكذا خبزة شوية خبز، واحد تقول له أعطيني حبة تمر، تحمد الله سبحانه وتعالى. ومن ما يحاسب الله تعالى به العبد يوم القيامة أن يقول له كما في سنن الترمذي بسند صحيح أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقول له: ألم نصح جسمك ونروك الماء البارد. إذن فالله عز وجل يأمرنا بأن نحمده الحمد لله، أي احمدوا الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بأغراض، تفضل. فننتقل إلى المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذه السورة، ألا وهو شرح ألفاظ هذه الآية، ثم نتطرق إلى باقي المسائل التي حوتها. فأول لفظ لا بد من فهمه هو قوله سبحانه وتعالى الحمد، الحمد لله. فالحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال ونعوت الجلال، وهو وذلك إما لصفاته الذاتية أو لإحسانه، لصفاته الذاتية أو لإحسانه. أنت تحمد الله ليس فقط على إحسانه، وإنما تحمده من أجل صفاته التي اتصف بها. فهم؟ لذلك يخطئ من يفسر الحمد بالشكر، يقولك الحمد هو الشكر. نقول هذا للتقريب، ومنهم من يقول الحمد هو الثناء. نقول نعم هذا للتقريب فقط، يعني كيف تفهم الناس تقول الحمد هو الشكر والثناء، لكن في الحق فيه فرق دقيق. الحمد أعظم بكثير من الشكر، لأن الحمد كما ذكرت هو وصف المحمود بالكمال ونعوت الجلال لصفاته الذاتية أو لمقابلة إحسانه. أما الشكر لا، الشكر يكون فقط لمقابلة الإحسان. ذكر ذلك غير واحد من العلماء كثعلب، وأيضا الإمام ابن قتيبة وابن منظور في لسان العرب. قال رحمه الله تعالى، قال ثعلب، طبعا أيضا ذهب هذا المذهب الزجاج، قالوا الشكر لا يكون إلا عن يد. إيش معنى اليد؟ نعمة. الشكر لا يكون إلا عن يد، والحمد يكون عن يد وعن غير يد. احنا نحمد الله سبحانه وتعالى إذا أحسن إلينا، أي مقابل يد نعمة، وإذا لم ينعم علينا لا نحمده. نقول ونحمده أيضا لصفاته الذاتية سبحانه، فنحمده لأنه اتصف بالوحدانية، نحمده لأنه اتصف بالرحمة، نحمده لأنه اتصف بالعلم الواسع، نحمده لأنه اتصف سبحانه وتعالى بالقدرة، نحمده لأنه سبحانه اتصف بالرقابة، نحمده سبحانه لأنه اتصف بغير ذلك من الصفات. وهذا دائما الإنسان يتذكره، أن له ربا سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. تصور لو كنت تعبد إله يغيب عنه بعض الأشياء، فهم هنا ما تصيرش تعمل الصالحات، ما تعرفش إذا غابت عنه أو لا. لكن يقول لك أنه ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذرة أي النبلة الحمراء لا أصغر ولا أكبر منها يغيب عن الله، ما تعمل من شيء يثيبك الله تعالى عليه إن كان حسنا ويعاقبك عليه إن كان سيئا. تصور لو أنك تعبد الله تعالى لا يغفر الذنب، ما يغفرش الذنب، كما يقول كما احنا العباد ضعاف، يقول ما يا أخي ما نقدرش نسمح. الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنب ويعفو عن السيئات ويقبل التوبات، فهو ليس مثل خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو محمود لهذه الصفات، من أجل هذه الصفات حمد. وإذا أنعم عليك فهناك يكون حمد وفي الوقت نفسه شكر، مفهوم؟ حتى في المصيبة تقول الحمد لله الذي، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل. تحمده لماذا؟ لأنه لطيف في قضائه، فإن كنت أخذت فطالما أعطيت، وإن كنت أصبتني بالنقم فلطالما أصبتني بالنعم. فحتى في بلائه فهو لطيف سبحانه، فذلك يحمد الله دائما على كل حال. إذا فيخطئ من يفسره بماذا؟ بالشكر، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابلة الإحسان، والحمد يكون في مقابلة الإحسان ومن غير مقابلة الإحسان. تقول العرب حمدت لزيد شجاعته، واش كما نفعك بالشجاعة، هو موصوف بالشجاعة، تقول حمدت له شجاعته هنا من غير مقابل إحسان، وحمدت له عطاءه مقابل إحسان. لكن هل تقول شكرت له شجاعته؟ لا، ولكن تقول شكرت له عطاءه. ويخطئ أيضا من يفسره بالثناء، فنقول نعم هذا للتقريب، لأن الثناء يطلق على الحمد إذا تكرر، إذا تكرر الحمد فعندئذ يسمى ثناء. ومنه ما رواه مسلم يرحمك الله في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. أي صلاتني؟ الفاتحة. قسمت الصلاة أي فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. أين الشاهد؟ لما قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، لما قال الرحمن الرحيم وش قال؟ أثنى. لما تكرر الحمد، لما تكرر المدح سمي ثناء، حتى اللغة تدل على هذا، لأن الثناء هو التكرار، الثناء هو التكرار، ومنه الثني. تقول ثنيته، شوف انت عندك طرف هنا واحد عندما تثنيه صار اثنين. كذلك المثنى في اللغة، المثنى هو مكرر، مكرر تكرر الشيء فصار مثنى. وفي أكثر من حديث لا يحصى كثرة ترى الصحابية يروي لك الحديث فيقول فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، حمد وأثنى، لما كرر الحمد صار ثناء. إذن فالحمد لله هو وصف المحمود بالكمال، وهو أعم من الشكر، فهو أعم من الشكر، وليس لأن الشكر يكون مقابل الإحسان فقط، والحمد يكون مقابل الإحسان وغيره. وإذا تكرر الحمد صار ثناء، فالله عز وجل يأمرنا بأن نحمده وأن نثني عليه وأن نشكره وغير ذلك. لماذا؟ فذكر الذي خلق السماوات والأرض. لكن قبل ذلك نقف عند كلمة الحمد في نقطة أخرى حتى لا تفوتنا. فسرنا شو معناها الحمد، بقي علينا أن نفسر ال في الحمد. قال العلماء ال هذه تفيد الشمول والاستغراق. الحمد أي كل الحمد وجميع الحمد، والحمد الكامل لله. شوف كل الحمد وجميع الحمد والحمد الكامل لله، هذه ال شو تسمى؟ ال الاستغراقية، ال التي تفيد الشمول، لأن الحمد كله لمن؟ غير لله. والحمد الكامل لله، الحمد الكامل غير لله سبحانه وتعالى، لأن غير الله يطرأ عليه النقص. فهم؟ فكأنك قلت كل الحمد والحمد الكامل لله عز وجل، كما تقول زيد هو الرجل. ايش معناها زيد الرجل؟ أي الكامل في الرجولة. هذا ايش معنى ال الكمالية؟ الكامل في الرجولة. منه المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل في الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكل الحمد والحمد الكامل لله، الحمد الكامل غير. لماذا؟ لأنه هو المنعم بدقيق النعم وجليلها وظاهرها وباطنها، والدنيوي منها والديني منها. ولو عاش الإنسان عمر نوح عليه السلام يحمد الله ما استطاع أن يوفي حمده عز وجل، ذلك لكثرة نعمه التي تغيب عنك ولا تستشعرها. فممكن نعم لا يمكن أن تستشعرها، تمر عليك وأنت لا تستشعرها، هذه أول. ثانيا لأن الذي وفقك في الأخير إلى الحمد هو الله، حتى لو حمدت الله. إذن أعيد، قلت الحمد الكامل كل الحمد لله عز وجل، لأنه قد تمر عليك نعم كثيرة لا تستشعرها ولا تتفطن إليها. ثانيا لأن الذي وفقك في الحمد إلى الحمد في الأخير هو الله، إذن فيستحق ذلك أن تحمده مرة أخرى، قل الحمد لك يا رب أن وفقتني إلى الحمد. وداود عليه السلام ناجى ربه: يا رب إني عجزت عن حمدك، فإن حمدتك فأنت الذي وفقتني إلى الحمد، فتلك نعمة تستحق حمدا. فقال الله تعالى له وأوحى إليه: الآن حمدت. العجز عن الإدراك إدراك، يعني كي تعترف أنك عجزت عن الشيء فقد أدركت. فنحن نحمد الله ونعترف أننا مقصرون في ذلك حتى نحمده تبارك وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى ما هي الأمور التي حمد من أجلها، فقال: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلى آخر الآيات. هذا ما نأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس الجمعة. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.